النعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول الثانية كالأولى ما عدا التحريم كذلك. نعم أي كالأولى يصليها كالأولى يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. ثم استثنى المعلم فقال ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن التحريم تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت، بل لو أنه كبر ناول التحريم بطل الصلاة لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد وهذا يبطل الصلاة. وقول ما عدا التحريمة بالنصب ولا بالجر؟ وجوبا ولا جوازا؟ ها؟ هذه يجب فيها النصب لأنها مسبوقة بماء. أما لو خلت من ماء جاز الوجه. قال ما عدا التكبيرة ما عدا التحريمة والاستفتاح أيضا الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم فلا يعاد مرة أخرى. فإن قال أحد من الناس أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر قلنا هذا بدعة، هذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال والاستفتاح يعني وما عدا نعم والتعوذ يعني وما عدا التعوذ يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة، قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعودت لأول مرة كفى لأن القراءة واحدة. ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم بل يتعود في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعين بالله عند القراءة في كل ركعة. والأمر في هذا سهل، يعني لو قيل إنه يخير لتكافؤ الأدلة لكان له وجه، لكان له وجه، فنقول إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن لم تستعذ اكتفاء بالأول أجز أيضا. ثم قال والتعوذ وتجديد النية، تجديد النية كيف تجديد النية؟ تجديد النية يعني أنه لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل في الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية بطلت الأولى، بطلت الأولى، لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى. طيب يقول عندي في الشرح يقول إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية، وهذا استثناء جيد، إذا لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية مثل أن يدرك الإمام راكعا، فإنه إذا أدرك الإمام راكعا سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع. وتكون القراءة متى؟ في الركعة الثانية، وحينئذ يتعود. وهذا الذي قاله في الشرح هو مراد في دماغه. لماذا؟ لأن تعليلهم يدل عليه، حيث قال إنه تعول في القراءة الأولى، وقراءة الصلاة قراءة واحدة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة، حتى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع، وهي إيش؟ تحريمة، استفتاح، والتعود، وتجديد النية. فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصواب خلاف ذلك، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما هو صريح حديث أبي قتادة. لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا أنه أي حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، أي قراءة ما عدا الفاتحة، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، فركتين أخرين سواء لكنها دون الأولى، على النصف من الأولى. يقول ثم يجلس مفترشا، ثم اشتاق بعد أن يصلي الثاني بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير، وإما الأخير إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهذا أول، وإن كانت سوى ذلك فهذا أخير. يقول ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. قوله مفترشا سبق لنا تفسيرها، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، هذا الافتراش. قال المؤلف ويداه على فخذيه، الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه، وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكون على الركبة، أفهمتم؟ لأن الفخذ حده الركبة، الركبة ليست من الفخذ، فكلام المؤلف يدل على أنك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حده، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ. وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن سبق لنا أن السنة دلت على مشروعية الأمرين، أي أن تضع اليدين على الفخذين وأن تلقم اليسرى الركبة وتجعل اليمنى على حرف الفخذ يعني على طرفه. فكلاهما صفتان. وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس. أقول صفتان في الرفع هذا المنكبين أو فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما هذا في السجود، في الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين. نعم، لكنها في اليسرى تلقى. قال ويقبض خنصر اليمنى وبنصيرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. الخنصر أين هو يا عبد الرحمن بن داود؟ هذا لا كيف؟ نعم الصغرى، هذا الصغرى الصورة. هذا كلامك الأول عن علم ولا نسيان؟
لا مو نسيان،
بس هو جيت. طيب هذا الخنصر، البنصر هو الذي يليه، والوسطى هي التي تتل البنصر. يقول المؤلف يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا كالحلقة، وتبقى السبابة مفتوحة، تبقى السبابة مفتوحة لا يضمها. وهذه صفة أيضا. واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداه. وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان أيضا صفتان في كيفية الأصابع اليد اليمنى. أفهمتم الآن؟ ففيها صفتان. أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الأصابع ممدودة على الفخذ. قال المؤلف رحمه الله ويحلق، نعم، ويشير بسبابتها في تشهده. نعم، يشير بسبابتها في تشهده. السبابة ما بين الإبهام والوسطى. وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب. وشوف هذا الرجل الفاجر، نعم، يشرع بها. وتسمى أيضا سباحة، سبحان الله، هذا من باب الأبصار. سبابة يسب بها الناس، سباحة يسبح بها الله عز وجل. نعم لأنه يشير بها عند تسبيح الله، عند تسبيح الله. على كل، يقول يشير بها في تشهده. وفي للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، أوسع. فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ في احتمال كلام المؤلف، لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ ذكر الله. واختلف الفقهاء المتأخرون في معنى كلمة ذكر الله. وش معناه؟ هل المعنى عند ذكر الجلالة. وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير السلام علينا وعلى عباد الله تشير أشهد أن لا إله إلا الله تشير. هذه أربع مرات في التشهد الأول. اللهم صلي خمس. اللهم إن هذه ذكر اللهم أصلى الله. اللهم بارك ست. أعوذ بالله بالله من عذاب جهنم سبع. وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا إله إلا الله. وعلى هذا فلا تشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك. نفي التحريك لا يحركها، إثباته يحركها، والجمع بينهما سهل. أن نفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء. فكلما دعوت تحرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول التحيات لله ما فيها إشارة. أولا السلام عليك أيها النبي فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. السلام علينا فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. اللهم صل على محمد فيه إشارة. اللهم بارك على محمد فيه إشارة. أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر إشارة، ومن فتنة المحيا والممات إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال إشارة. وكلما دعوت تؤشر إشارة إلى رفع إلى علو من تدعو سبحانه وتعالى. وهذا أقرب إلى السنة، وهو اللفظ الذي ذكرته لكم يحركها يدعو بها. يقول مالك رحمه الله ويشير بسبابتها في الشهود، ويبسط أصابع اليسرى. كذا عندكم ويبسط اليسرى يعني أصابعها. يبسط اليسرى يعني أصابعها على إيش؟ على الفخذ الأيسر، لأنه قال بالأول ويداه على فخذيه، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، يقول بقلبه أو بلسانه. نعم، يقول بلسانه متدبرا لذلك بقلبه. وهل يشترط أن يسمع نفسه؟ فيه خلاف. أما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب. قول التحيات لله، ما معنى التحيات؟ التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم. كل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. وهنا يقول التحيات المفيدة بالعموم، وجمعها لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد له. يعني كل تحية، بل كل نوع من أنواع التحيات فهو لله. واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل. ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حيى إنسان على سبيل الخصوص فلا بأس به. لو قلت مثلا لك تحياتي، لك تحياتي مع التحية، فلا بأس بذلك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. قال ونعم. فإذا قال قائل: هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ فالجواب: كلا، ليس بحاجة، لكنه أهل للتعظيم، فأعظمه لحاجته لذلك لا لحاجته لذلك. والمصلحة لمن؟ للعبد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا ضل عبادي الكفر وإن تشكروا يغفر لكم. التحيات لله والصلوات. طيب الصلوات وش ما هي الصلوات؟ الخمس، الخمس مع النوافل، الجمعة، الأدعية. الجواب: كل ما يطلق عليه اسم صلاة شرعا أو لغة فهو شان. فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها ولا تستحقا لأحد سوى الله عز وجل. الدعاء أيضا حقا واستحقاقا لمن؟ لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل الصلوات فرضها ونفلها، ليلها ونهار ليليها ونهاريها، كلها لله. كل الأدعية لله. طيب نعم. نعم نعم.
هل ما نقول ان الله
سوى لها مثلا والله هذا يمكن ان يخرج عنها بان يجلس ثم عند التكبير يقوم، الا اذا كان من اصحابه اللي يعرفون فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلس معه. لا، عامة الناس أنا أرى إذا كان الإمام يراها، أن لا يكبر حتى منها، حتى ينهض منها.
وينهض من السجود إلى التكبير.
إينا، لأن كل هذا كل من السجود إلى 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 القيام، إلى انتهاء القيام، كله محل التكبير. نعم. ايش يستعيد؟ نعم. لا الاستفتاح نقول سنه فات محلها، سنه فات محلها. نعم. ها نعم تكلمنا عليه من قبل، ما تكلمنا عليه يعني. ها نسيتها. على كل حال التطويل في الجلسة بين الزيتين كالتطويل في القيام بعد الركوع، أي أنه مشروع، لأنه مشروع أن الركوع والرفع والسجود والرفع أن تكون قريبة من السجود، وهذا الأفضل. نعم. الذين يقولون إنها سنة يرون أنها خفيفة جدا، خفيفة جدا، ولهذا أجابوا عن القائلين بأنها لو كانت مشروعة لشرع فيها ذكر، أجابوا عن قالوا بأنها جلسة خفيفة ما تحتاج إلى ذكر، مع أن ظاهر حديث مالك بن حويل حتى يستوي يدل على أنها ليست كما يتصورون، أن جلسة فيها شيء من الاستقرار.
على هذا الشيء. وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استثني. ومن
النية والاستفتاح.
النية وش معنى النية؟
تغيير النية،
تجديد.
تجديد النية.
وأما استمرار النية
هذا لا يعني.
فلا بد من استمرار. طيب لماذا يستثنى تجديد النية محبوب؟
إذا
جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى. طيب الثانية جمال. الافتتاح فلا يستفتح في الأولى ولا تفتح الثانية. طيب هل يستثنى من ذلك الشيء؟ نعم. كيف يستثنى الأول؟ وش معنى؟ نعم. أو هذا في التعود يا غان؟ أو هذا في التعود؟ نحن نتكلم على الاستفتاح. نعم. سنة فات محلها. طيب نعم يا أحمد. ثالث نعم التعود فلا تعود الثانية. طيب إلا إذا لم يتعود في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعود ولا يقرأ فاتحة. طيب وهل هذا متفق عليه يا عبد الرحمن؟ يتعوذ كل ركعة. مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟ هنا
على هل التعوذ يعني
الرحمن إبراهيم
هل ما حصل بين الركعة الأولى والثانية؟
هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول فإن قلنا قراءة الصلاة واحدة كفى التعود الأول، وإن قلنا لكل ركعة قراءة يستعيذ لكل في كل ركعة قراءة لكل ركعة. طيب كم هذه؟ ثلاثة. بقي الرابع بالمنا خيط الأحرام.
لا يعيد
الأحرام الثانية. لا يعيد أفراك الثانية. لماذا؟
أنه لو
نعم
كأنه أفضل الأولى وشرع من جديد.
أحسنت. لو كبر الإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشرع من جديد. قال بعد ذلك يقول يجلس مفترشا كما سبق، ويقول بندر ما معنى التحيات؟
التعظيم.
طيب يعني الكلمات الدالة على التعظيم بالقول ولا بالفعل؟ نعم التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله. طيب استحقاق واختصاص ولا استحقاق فقط؟ استحقاق واختصاص. إذ لا أحد يستحق التعظيم على المطلق إلا الله عز وجل. طيب الصلوات حجاج
كل الصلوات يعني كل صلوات من أقوالها
الصلاة الشرعية ولا اللغوية ولا هذه وهذه؟
كل الصلوات الشرعية بأقوالها وأفعالها.
نعم
نعم.
واللغوية.
واللغوية أيضا.
ما الفرق بين الشرعية واللغوية؟
الشرعية ما شرعت مثل هذه الصلوات المفروضة. واللغوية هي الدعاء.
الدعاء. إذن الدعاء والصلوات المعروفة الخمس والنوافل والجمعة كلها
لله.
استحقاقا واختصاصا ولا استحقاقا فقط؟
استحقاقا واختصاصا.
الطيبات وقفنا عليها. قال والطيبات لله. الطيبات يشمل الأعمال القولية والفعلية ويشمل الأوصاف، يشمل الأوصاف أيضا. فالله سبحانه وتعالى له من الأوصاف أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، فكل أنواع الطيب ثابتة لله عز وجل من كل وجه. وله أيضا ما طاب من الأقوال والأفعال الصابرة من الخلق، لقوله لا يقبل إلا طيب. فالطيبات إذن تشمل لها معنى، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب. فهو طيب كل شيء، في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من الأعمال أعمال العباد القولية والفعلية، له إيش؟ الطيب، لا يقبل إلا طيبا. فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهذه سنة الله عز وجل. فهل أنت أيها المصلي تستحضر أنت تقول الطيبات لله، تستحضر هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ أغلب الناس على الثاني، ما يستحضر عندما يقول الطيبات لله أن الله عز وجل طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. معلوم هذا؟ طيب، ضد الطيب شيئان، الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله تعالى له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. أما ما يصدر من الخلق فنعم، منه ما هو طيب، ومنه ما هو خبيث، ومنه ما ليس كذلك. واضح؟ لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وما ليس بطيب فهو إلى الأرض، ما يصعد إلى السماء. ثم قال السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي، السلام. قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس السلام. وبناء على هذا القول، ما معنى كون الله على الرسول السلام، على الله على الرسول، ما معنى؟ أي بالحفظ والكلاء والعناية وغير ذلك. فكأننا نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك. وقيل السلام اسم مصدر سلم، بمعنى بمعنى ايش؟ اذا قلنا السلام اسم مصدر سلم كان بمعنى ايش؟ لا اله الا الله، بمعنى التسليم يا اخي. اذا قلت كلام اسم مصدر من كلم، وش تصير معنى كلام؟ تكليم. سلام اسم مصدر سلم، اذا بمعنى تسليم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما معنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه اننا ندعو له بالسلامة من كل آفة، بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن نقول ليس الموت تكون به السلامة، الموت لا تكون به السلامة، هناك أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر ناس على الصراط يقولون اللهم سلم اللهم سلم. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته، هذه واحدة. إذن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف ومن خوفه. طيب، ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم السلام على شرعه وسنته، كما قال العلماء فردوه إلى الله والرسول، قالوا إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فيكون دعاؤك بالسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته دعاء بسلامة شرعه وسنته من أن تنالها أيدي العابثين. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قوله السلام عليك أيها النبي، هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول مسلم ولا تدعو بأن الله يسلم؟ ها؟ تدعو بأن الله يسلم. إذن هو خبر بمعنى الطلب، هو خبر بمعنى الطلب، فكأنه من صفاتك اللازمة أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة. وعلى الوجه الثاني ولسنته وشريعته أيضا بالسلامة من كل آفة. طيب، ثم هنا يقول السلام عليك، فهل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولكن كما قال الشيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم، لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. ولهذا كان الصحابة يقول السلام عليك وهو لا يسمعه، ويقول السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير الذي توفى فيه وهو أيضا قد توفى. فليس هذا من باب الخطاب المعتاد بين الناس. ولذلك نقول إنه يقول السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد وفاته، في حياته وبعد وفاته. وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد. قاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنه وأقروه على ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته علمه حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت لأن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل وبعد موتي قول السلام على النبي، بل علمهم التشهد بهذا اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها. وعلى هذا فيكون ما جاء عن ابن مسعود اجتهادا منه خالفه فيه من هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعول عليه، بل يقال السلام عليك أيها النبي. وقوله أيها النبي هذه منادى حذفت منها ياء الندى، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداءة بالإشارة أو بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أيها النبي يقال النبي ويقال النبي، أما إذا قيل النبي فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول بمعناهما جميعا، فهو منبئ منبأ، أليس كذلك؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو منبئ منبأ، هذا إذا كانت بالهمس. وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل النبي فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. ألا يمكن أن نقول إنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من النبوة والارتفاع ولا من النبأ والخبر؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وقد مر علينا مثل هذه المعاني، وذكرنا قاعدة مفيدة وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ، أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رحمة معطوفة على السلام، يعني ورحمة الله عليك، ورحمة الله عليك. إذن الخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب خبر من باب عطف المفرد على المفرد. الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أطلقت شملت، وإن أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة، فالجواب أن التخلية قبل التحلية. التحلية إيش؟ من تحلية الماء. التحلية ذكر الأوصاف الكاملة، والتخلية السلامة من النقائص. فنبدأ بالسلامة أولا، بطلب السلامة أولا، ثم بطلب الرحمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة، والبركة ماءها كثير، أو الإناء أكثر منها، ماءها كثير. ثابت ولا متحرك؟ ثابت. هذا الأصل، لأن البركة وعاء كبير للماء. فما معنى البركات؟ البركات هي النماء والزيادة في إيش؟ في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تعود على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ في حياته معروف، ممكن يبارك له في طعامه، في شرابه، في كسوته، في أهله. بعد موته البركة في كثرة أتباعه وما يتبع فيه. كثرة أتباعه، إذا قدرنا أن شخصا أتباعه مليون رجل وصار أتباعه مليونين، هذه بركة ولا لا؟ زيادة. إذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعة، صارت الثاني زيادة. إذا فأنا أدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، وهذا يستلزم دعائي بكثرة أتباعي وكثرة عمل أتباعي، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم، له مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب، يقول أهدي للرسول ختمة، اهدي للرسول الفاتحة على روح محمد، نعم، وما أشبه ذلك. نقول هذا من البدع، وهذا يستلزم دعائي بكثرة أتباعي وكثرة عمل أتباعي، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم، له مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب، يقول أهدي للرسول ختمة، اهدي للرسول الفاتحة على روح محمد، نعم، وما أشبه ذلك. نقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر للرسول؟ ها؟ إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت، وإن قل لا قلنا ليش أبو بكر أنت الآن تنقص أبا بكر، لماذا لم يهدي أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ختمة ولا فاتحة ولا غيره؟ فهذا بدعة. ثم هو من اختفى عملك الآن، لو وإن لم تؤتي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ مثله. فإذا أتيت الثواب فمعنى أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فالرسول مثل عملك، أهديت أم لم تهدي. طيب، إذن يدخل في البركات ما تتضمنه البركة من كثرة أتباعه ومن كثرة العمل الصالح من أتباعه، قل لا. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام كما قلنا في الأول السلام. وأما علينا من نحن، وش تستحضر أنت إذا قلت السلام علينا؟ احنا صلينا المغرب اليوم وصلينا راتبة المغرب، ما الذي استحضرتم حينما قلتم السلام علينا؟ ها اصدقوني بارك الله فيكم، ما تستحضرون شيء إلا أنه تشهد يقال مفروض. طيب علينا ناء لا شك أنها لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يراد بها الشخص ومن معه، فمن الذي معه؟ قيل المصلون وقيل الملائكة وقيل المراد جميع الأمة المحمدية علينا معشر الأمة، وهذا القول الأخير أصح، علينا نحن معشر هذه الأمة. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه، وهذا هو الأصح. وبعضهم قال علينا أي على المصلين وعلى الملائكة، لكن هذا ينتقض بما إذا صلى الإنسان وحده مفردا فإنه ليس معه مصلي. أما الملائكة فنعم هم مع الإنسان. على كل حال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص صح؟ لا لا. هذا تعميم بعد تخصيص. عباد الله الصالحين من هم؟ كل عبد صالح في السماء والأرض، حي ولا ميت، من الآدمي والملائكة والجن، كل عبد صالح. إذن تعميم بعد تخصيص ولا تخصيص بعد تعميم؟ طيب تعميم بعد تخصيص. والدعاء ينبغي فيه البسط. عباد الله الصالحون، عباد الله هم الذين تعبدوا لله أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم. قال في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، المعراج فأوحى إلى عبده، وقال ذلك في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وقال ذلك في مقام التنزيل عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبد لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم، أن يكون عبد لله حقيقة لا عبد لهواه. يقول: إذا سمع أمر ربه سمعنا وأطعنا، إذا سمع نهيه سمعنا وتجنبنا. هذا أوصف ما يكون، أشرف ما يكون للإنسان. عباد الله الصالحون هم الذين قاموا، هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم، صلحت السرائر والظواهر، السرائر بإخلاص العباد لله، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصالحون. ضد ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسرائر وإما بالظواهر. فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، ما مشى على الطريق الذي رسمه رسول عليه الصلاة والسلام. والمشرك فاسد الباطن، لو عمل عملا ظاهره الصح والصلاح فهو فاسد الباطن، مثل المرائي. عباد الله الصالحون إذن الذين صلحت إيش سرائرهم بماذا؟ ياسر ما تنسيه بالإخلاص لله، وظواهرهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ضد ذلك العباد الفاسدون، هل هناك عباد فاسدون لله؟ نعم، كل من في السماوات والأرض فهو عبد لله، من كل من في السماوات والأرض إلا أترحنا عبدا، ومن ذلك الكفار عبيد لله، لكن عبيد بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية. هنا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد. الشهادة هذه أبلغ من قول أخته، لأن الخبر قد يكون عن سماع، والشهادة تكون عن قطع كأنما يشاهد الإنسان بعينه. أشهد أن لا إله إلا الله جملة معترضة، يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله، أن أسمعها كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ، خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب. الذي يكون بمثل هذا التركيب ما هو؟ أن المخففة من الثقيلة، لأن أن هنا مخففة من الثقيلة، ولا يمكن أن تكون هي الثقيلة. وجملة لا إله إلا الله في محل رفع خبرها، واسمها ضمير الشام محذوف وجوبا. طيب، إذن أشهد نعم النطق الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله، أما أن فليس بالصحيح. وقول لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، وإن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة، وهما بمعنى واحد، لكن يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، وإلا في المعنى واحد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لماذا فسرناها بهذا التفسير؟ لأن إله فعال بمعنى مفعول، والمألوه والمعبود حبا وتعظيما، وخبر لا محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، الله بدل من الخبر المحذوف. ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل. أما المعبود وليس بحق فقد يعبد غير الله، بل قد عبد غير الله، عبدت الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم، ها؟ ونعم والآدميون والفروج، واحد يعبد الفرج، فرج المرأة، نعم نسأل الله العافية، وعبدت البقر، البقر تعبد، والإنسان إذا أريد أن يضرب به المثل في البلاهة إيش قال له؟ يبقر، نعم، ومع ذلك تعبد هذا البقر، اللهم لك الحمد. على كل حال، كل ما عبد من دون الله فهو
باطل وإن سمي إله. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى وأنما يدعون من دونه هو الباطل هو الباطل. ولا بطلان أعظم من بطلانه. وقال الله تعالى يخاطب الذين يعبدون من دون الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أين ذكرت هذه؟ في سورة النجم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أيكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليست حقائق بل هي مجرد أسماء. وأما الله فهي أعلم على الرب عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن محمدا هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا عبده لا شريكه في ملكه. فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شركة في ملك الله أبدا. وهو بشر مثلنا تميز عنا بالوحي وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وش وظيفته؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له في آية أخرى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. زد على ذلك قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد. فهو عبد. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس عبودية وأشدهم تعبدا لله. حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدماه فيقال له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبادة لله. يقول رسوله أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط في تبليغ الشرع. فهو الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في العلم بشرع الله. إذ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى الخلق. ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول مرسل الله وهو أفضل الرسل وخاتم الرسل وإمام الرسل صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذين الوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال طائفتين ضلتا فيهما. طائفة ظنت أن له حقا في الربوبية فصارت تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبها أشد من تعظيم الله، نعوذ بالله، حتى إنه إذا ذكر الرسول شعر جلودهم ثم تلين كأنما ذكر الله. وإذا ذكر الله وإذا هو كالماء البارد على جلوده لا يتحركون. هؤلاء أشرفوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل جعلوه أعظم من الله عز وجل. الطائفة الثانية إيش؟ عكس هذه الطائفة، كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ليس برسول، إما أنه كاذب في أصل الرسالة كما قال الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول النصارى الذين يداهنون المسلمين وانخدع بهم بعض العرب، قالوا محمد رسول لكن إلى العرب، إلى العرب فقط، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تتلو عليهم آيات، وهم يقولون نحن لسنا بأميين، نحن من بني إسرائيل من أهل الكتاب وما لنا والأميين. بعث في الأميين، عرفتم كيف تلبيس؟ فقالوا نؤمن بأن محمد رسول لكن إليكم أيها الأميون، أما نحن لا. النصارى يقول رسولنا عيسى ويغلون به حتى يجعلونه إلها مع الله، واليهود يقولون عيسى كاذب ابن زانية والعياذ بالله مقتول مصلوب، ونبيهم موسى، وأئمة الكفر لهم أقوال شنيعة والعياذ بالله في الرسل. على كل حال نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في العرب، نقول هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قلنا هل الرسول يكذب؟ إن قال نعم فطل الشهادة، الرسول ما يكذب. وإن قال لا قلنا اقرأ، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي القيوم، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما أن تلبس على العامة وتجيب وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحق من يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. إيش؟ إيه. والله الجواز يجوز لكن الاقتصار على الوارد أفضل بلا شك. إلا ينبهون. شهود ما هو الظاهر، الظاهر انه بعد. نعم هذا كل هذه اذا ثبتت نعم فلا مانع. نعم. لا بعض الناس يقول ولا في الاستفتاح ولا اله غيرك ولا معبود سواك، ما حاجة لأن لا إله غيرك هي لا هي لا معبود سواه. شكون يا جماعة يقول هل يجوز أن نسكن النون؟ يعني هل يجوز الإظهار في موضع الإدغام؟ هذا المعنى كده؟ ما تقولون؟ نقول يجوز، ما في معنى، لأن كل علم التجويد تحسين، ما في شيء واجب تحسين له. وعلى هذا فيقول يجوز أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترى هذا خطأ من حيث اللغة. أما العوام ما نقول إنكم أخطأتم بالتوحيد، لكن في اللغة ما يعني هذا خطأ ما يتغير به المعنى. أقول هذا خطأ لا يتغير به المعنى. نعم. لأنه يسكن نفسه، هو يشعر يعتقد هذا. الآن يجي لمك واحد ويسقط ماء على الآلة تشكر، ويجي لمك يقول هذا ماء قرب به شخص يرجى أن الله يستجيب دعاه ويشفيه، وهو ما قرب أحد، ولا شربك والله اليوم والله الحمد لله وجدت خفة، وهو ما قرب أحد، لكن النفس لها انفعال.
ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا
بعد التشهد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هذا له مفهوم عباد الله الصالحين، أو أن الصالحين صفة كاشفة لا مفهوم لها؟ كأنكم توقفتم ما فهمت هذا. ها؟ الصالحين هل لها مفهوم أو هي صفة كاشفة لا مفهوم لها؟
أسمعها كثيرا وما أفهمها.
ها؟
أنا أسمعها كثيرا وما أفهمها.
إيه. الصفة الكاشفة لما لا مفهوم، التي تبين السبب والعلة وهي ليس لها مفهوم، والصفة التي لها مفهوم هي التي تقيد الموصوف. فهنا المثل يجب الآن عباد الله، هنا الصالحين هل هو مقيد للموصوف الذي هو عباد، ولا مبين وكاشف بأن كل عبد هو صالح؟ أحمد مقيد. نعم، لأن العباد بالمعنى العام يشمل الصالح وغير الصالح، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، فإذا الصالحين صفة مبينة ولا مقيدة؟ مقيدة، لا يخرج بها العباد الذين هم غير صالحين كالكفار، هم عبيد لله لكنهم غير صالحين. طيب الصفة الكاشفة التي ليس لها مفهوم هي التي تكون كالتعليل والسبب، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل أحد يمكن أن يقول هناك رب لم يخلقنا؟ إذن الذي خلقكم ها؟ صفة مبينة كاشفة، يعني كالعلة لما سبق. اعبدوه لأنه الذي خلق، اعبدوه لأنه الذي خلقكم. ومثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي زهرتم من اللاتي في حجوركم، هذه صفة كاشفة يعني مبينة للعلة، يعني كأن الربائب لأنها في حجرك كأنها ابنتك، ولكنه ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. طيب سبح اسم ربك الأعلى، يعني وأما ربك غير الأعلى فلا تسبح، لا هذه صفة كاشفة، وأمثلتها كثيرة موجودة. فعلى هذا نقول الصالح من هنا صفة مقيدة. فإن قال قائل ما الأصل، الصفة المقيدة والكاشفة؟ فالأصل المقيد، الأصل أن الوصف قيد في الموصوف. نعم. قوله أشهد أن لا إله إلا الله محفوظ، أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. أحسنت. هل هناك أحد يعبد من دون الله؟ كثير. ها؟ نعم. ويسمون إله آلهة، فهو إله. لكن يسمون آلهة وهي لا حقيقة لألوهيتها. طيب، ولهذا قالوا فآلهتنا خير أم هو، آلهتنا خير أم هو، وقالوا أجعل الآلهة إله واحد. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، أشهد أن محمدا عبده ورسوله تضمنت الرد على طائفتين منحرفتين. ثاني، نعم.
الطائفة الثانية تعميم الرسالة.
خطأ. نعم.
تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
وثانيا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. إثبات الرسالة رد على ما أنكروا رسالته. نعم.
الطائفة الأولى التي اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق.
أين؟ نعم. أحسن.
الطائفة الثانية دعمة النبي
صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن رد على طائفتين، طائفة أنكرت رسالته إما مطلقا أو على سبيل العموم، يعني أنكروها نهائيا ما هو رسول، أو أنكروا عموم رسالته، هذه مأخوذة من قوله ورسوله. طائفة أخرى كذ يعني غلت في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلته في منزلة الربوبية، يرد عليهم بقوله عبد. طيب، هل أشرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله؟ ها؟ من لم أخذ؟ يلا يا رحمن. أشرف أوصافه أن يكون عبدا لله، ما الدليل؟ لأن الله وصف بالعبودية في أعلى مراتبه. ها، تذكرها؟ لا لا، تجيب الآية فتذكر المراتب اللي هن قلنا.
قال وصف الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أثناء المدافع عليه،
المدافع عنه. طيب،
من كنت في شك مما نزلنا على عبدنا،
في ريب، في ريب
مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بالصورة من
المسلم، هذا واحد.
وفي أثناء بالتفضل عليه بالكتاب، تبارك الذي أنزل على عبده الكتاب،
نزل الفرقان على عبده.
الفرقان على عبده.
ثالث،
في
حال الإسراء والمعراج. والمعراج. المعراج.
هو المعراج.
لا. المعراج.
في سورة النجم.
ها. ماذا قال؟
النجم هو.
طويل هذا السورة. أحمد. في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، وهذا وأيضا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا أحب أن أكون عبدا، عبد شكورا. ولذلك لا أحد من الخلق فيما نعلم قام بالعبودية كما قام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه أعلمنا به سبحانه وتعالى. طيب، أن محمد عبده ورسوله. ثم يقول، قال المؤلف هذا التشهد الأول، هذا المشار إليه ما ذكر من قوله التحيات إلى قوله أن محمدا عبده ورسوله. واعلم أن الأحاديث وردت في التشهد على أكثر من وجه، فما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في موقفنا من هذه الوجوه، هذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذكرين في آن واحد. أما إذا كان يمكن أن يجمع في آن واحد فجمعهما أولى، لكن إذا لم يمكن بأن يكون هناك قرينة تدل على أن كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح وكما في التشهد، فالتشهد علمه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس وعلمه عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عباس في مسلم وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنة. موقفنا في هذا أقول أن العلماء اختلفوا، فمنهم من رجح ومنهم من جمع. أما من رجح فقال أرجح ما اتفق عليه الشيخان أبو البخاري ومسلم، فأختاروا تشهد ابن مسعود. وأما من جمع فقال كلاهما صحيح، ولكني أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، وهذه الطريق أحسن من الطريق الأولى، أعني الجمع بينما يمكن جمعه على مرة هذا ومرة هذا، وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي سلوكها فائدة بل أكثر، ففي سلوكها تحقيق اتباع السنة، حيث عملت في الوجهين. ولو رجحت لتركت العمل بوجه من وجوه السنة، واضح؟ ثانيا، في سلوك هذه الطريقة إحياء السنة، إحياء السنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها فماتت، وهذا مشاهد. الآن اسأل كثير من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس، لا يدري، لأنه لم يعمل به، فكونك تعمل به يكون فيه إحياء السنة، هاتان فائدتان. الفائدة الثالثة أنه أدعى لحضور القلب، أدعى لحضور القلب. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا راعى عند الذكر أنه يختار هذا أو هذا حضر قلبه، لكن إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور كأنه عادة، وكما يقول أهل المكاين أوتوماتيكيا. ولذلك تجده يقرأ الفاتحة في الصلاة ما يدل له وصف آخر، نعم، يمكن بدون قصد، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان يحس بأنه سيفعل هذا الوجه وهذا الوجه صار ذلك أدعى لحضور قلبه، فصار في سلوك هذه الطريق ثلاث فوائد. عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن الأفضل أن نقول ما جاءت به السنة من التشهد، أحيانا هذا وأحيانا هذا، حتى نحفظ السنة. يقول هذا التشهد الأول، ثم يقول في التشهد الأخير لأنه لما فصل لأن المؤلف لما فصل وقال ثم يقول دل على أن ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الأول. وعلى هذا فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لا يستحب. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو ظاهر السنة، وهو ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يسن أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، لأنه لو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد. وأما قولهم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فهو سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع. وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد، ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضب، يعني الحجارة المحماة من شدة تعجيل. وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر لكن هو ظاهر السنة، أي أنه لا يزيد على هذا. وأظنه في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو. وقوله لا يدعو يشمل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيما أحسن قلنا الاقتصار على التشهد فقط. ولكن لو أنه صلى فلا يؤمر بالإعادة أو ينهى عن هذا الشيء، لأنه زيارة الخير. وفي احتمال وإن كان ضعيفا أنه يصلى عليه في هذا المكان. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، عوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء، لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها. فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا فقال اللهم، وعليه فنعرب اللهم نقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب. ومعنى الله أي ذو الألوهية، ذو الألوهية الذي له كل من تعبد له سبحانه وتعالى. صل على محمد وعلى آل محمد، قوله صل على محمد، قيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. فإذا قالوا صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قال صلى عليه الخطيب يعني دعا له،
وإذا قال قيل صلى عليه الله يعني رحمه يعني رحمه، وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الصلاة أخص من الرحمة. ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، لكان كما نصلي كما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. فتبين بهذا بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع على أن الصلاة ليست هي الرحمة. إذن فما هي؟ أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالي رحمه الله، أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، اللهم صل عليه أثني عليه في الملأ الأعلى. فإذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء ليست الثناء، فالجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة، من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم، من أعظم الصلاة، من أعظم الصلاة، لأن الثناء على الإنسان قد يكون أحيانا يعني أهم عند الإنسان من كل مال. فالذكرى الحسنة صلة عظيمة، صلة عظيمة. وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة يعني أو تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. وقول على محمد، على محمد، قد يقول قائل لماذا لم يقل على النبي أو على نبيك محمد، وإنما ذكره باسمه العلم فقط، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تجدوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضهم بعضا؟ فالجواب أن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الدعاء، يعني أوسع من أن تدعوه باسمه، فجاز أن يكون بلفظ محمد وعلى آل محمد، يعني وصل على آل محمد وآل محمد، قيل إنهم أتباعه على دين، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، كل من ينتمي إليه فهو من آل، سواء انتمى إليك بنسب أو انتمى إليك بحمية ومعاهدة ومولاة، أو انتمى إليك باتباع، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله هم أتباعه على دين. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم القرابة، القرابة، والقائل بذلك خص القرابة في المؤمنين، يعني المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا القائل آله المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته. ولكن الصحيح الأول، وأن الآل هم الأتباع. نعم لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل
المؤمنين من قرابته. نعم. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت، الكاف هنا، الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل. ولننظر، فأكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، يقولون إنها للتشبيه. وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه.